أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، نحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد كنا نتكلم في كتاب الزكاة، في باب ما يخرج زكاة ما يخرج من الأرض، وعرفنا أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر، من الحبوب والثمار، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، وأنه يشترط لذلك شرطان: بلوغ النصاب، وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. لكن ما هو المقدار الواجب في هذه الزكاة؟ المقدار الواجب العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر. يعني عندنا أحوال تكلمنا عنها بالأمس: ما سقي بمؤونة خاصة، ما سقي بلا مؤونة خالصة، ما سقي بمؤونة وغيرها على النصف ستة أشهر وستة أشهر، وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فعرفنا أنه إذا كان يسقى بمؤونة خالصة نصف العشر، وإذا كان بلا مؤونة خالصة العشر، وإذا كان بمؤونة وبغير مؤونة نصف، يعني نصفين ثلاثة أرباع العشر، لكن مع التفاوت، يعني هذا ستة أشهر وهذا سبعة، ينظر الأكثر نفعا، ثم عرفنا يا إخوان أن المؤلف رحمه الله قال: الإنسان إذا لم يكن متعديا أو متفرط أو مفرطا فإنه لا يجب عليه ضمان الزكاة، إذا لم يكن متعدي أو مفرط. وعرفنا التعدي هو فعل ما لا يجوز، التفريط ترك ما يجب. يعني مثلا لو أن الرجل بعد أن بدأ الصلاح في ثمر النخل وقبل أن يجعله في البيدر أهمله، كسل فيه، جاءت السيول، جاءت الأمطار، أفسدت الثمر، نقول هذا مفرط، أيضا لو أنه أشعل النار تحت الثمار هذا أيضا متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. لكن لو أن الله أتى بعواصف، أتى بأمطار بعد بدو الصلاح، وهو أيضا لم يهمل، هذا لا شيء عليه. وأيضا لو سرقت الثمار بعد أن بدأ الصلاح واشتد الحب، إن كان بإهمال منه وتفريط فإنه يضمن، وإلا فلا. عندنا المسألة الجديدة، موضوعنا الليلة يقول: يجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، يعني زكاة الثمرة، زكاة الحبوب تجب على المستأجر دون المالك. ولو قال المؤلف: وتجب زكاة الثمر والحبوب على المستأجر دون المالك، لكان أعم من قوله ويجب العشر، لأن العشر قد يكون واجبا، قد يكون الواجب نصف العشر. لكن المؤلف رحمه الله اختار هذا اللفظ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى بالأنهار بلا مؤونة، فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار بالعشر، ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. ما لماذا تكون الزكاة واجبة على المستأجر؟ ما تكون واجبة على المالك؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ مالك الأرض ليس له إلا الأجرة، وأما الزكاة فهي على المستأجر. طيب، هل يمكن الإنسان يستأجر النخل؟ ولا لا يمكن؟ النخل لا يمكن أن يستأجر، لأنه ليس فيه فائدة، ليس فيه ثمرة، فكيف الإنسان يستأجر؟ يعني لا يمكن أن يأتي صاحب المزرعة ويقول أجرني هذا النخل لمدة 10 سنوات. لماذا تستأجر هذا النخل؟ تريد الثمر، الثمر معدوم في هذا الوقت، ولا تعلم هل يخرج من الثمر شيء يقابل الأجرة أو لا يقابلها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فهذا من باب أولى. يعني هذه الثمرة موجودة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوز بيع هذه الثمرة حتى يبدو الصلاح، فكيف الإنسان يستأجر شيء وهو لم يأتي فيه ثمرة؟ ولذلك يقول إن هذا فيه جهالة، يعني آتي وأستأجر المزرعة والمزرعة ليس فيها ثمرة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول جيد، يقول استئجار أشجار البساتين كاستئجار أراضيها، فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزرعها، فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، فكذلك النخل، ويجعل النخل أصلاً كما تجعل الأرض أصلاً بالمزارعة. وقال شيخ الإسلام إن هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه، حيث ضمن حديقة أسيد بن حضير رضي الله عنه. أسيد بن حضير رضي الله عنه لزمه ديون كثيرة، ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ضمن بستانه من يستأجره، بستان أسيد بن حضير، فاستأجره إنسان لمدة 2 أو 3 أو 4، وأيضا اشترط أن يقدم الأجرة من أجل قضاء الدين. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستأجر البستان ولم تأتي فيه الثمرة. أيضا عمر رضي الله عنه كان أيضا يفعل ذلك، والصحابة متوافرون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، ولأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة، وهذا ربما يحصل فيه نزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه كاملا. عرفنا الآن عندنا مسألة يا إخوان، هل يجوز استئجار هذه المزرعة نخل؟ نخل إلى الآن ليس فيه ثمرة، هل يجوز أن الإنسان يستأجره لمدة 10 سنوات؟ فيه قولان. قول يقول إنه لا يجوز أن يستأجره، لأن المقصود الثمرة، والثمرة معدومة، فكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، فهذا أولى، إلى الآن ما جاء ثمرة. ولذا يقولون إن هذا مجهول ولا تصح الإجارة عليه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي ويقول إن الإجارة صح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا في قصة أسيد بن حضير، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجازه، وهذا دليل على الجواز. طيب، يقولون هذا مجهول، أنت تستأجر هذه المزرعة ليس فيها ثمرة مدة 10 سنوات ب100,000، ربما أنه لا يحصل فيها ثمرة، ربما أنها هذه المزرعة تموت. نحن نقول لا، نقبل لا، ربما هذه نتركها، وإنما الإنسان يعلم أنه غالبا تثمر، غالبا يأتي ثمرة، وهذا بجده واجتهاده إذا عمل ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الثمرة، وما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجازه فليس فيه خلاف إن شاء الله. وهذا عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة. لكن نريد جواب عن رأي الحنابلة الذين قالوا إنه لا يجوز، واستدلوا بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يثبت تابعاً ما لا يثبت استقلالاً، ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمرة قبل بدو صلاح. يعني نحن قلنا الثمرة لا يجوز بيعها إلا إذا بدا صلاحها، لكن هل يجوز بيع النخل قبل بدو الصلاح والثمرة فيه؟ نعم يجوز ذلك. أيضا هل يجوز بيع الحمل الذي في بطن هذه الناقة؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الناقة وهي حامل؟ نعم. فهذا يثبت فيه تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولو قلنا إنه لا يصح استئجار النخيل فإنه يحمل قول المؤلف يجب العشر على مستأجر الأرض فيما إذا كان ذلك في الزرع، أما في الثمار فلا يتصور، لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر هذا النخل بثماره. لكن الراجح الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن عقيل من علماء الحنابلة من أهل العراق رحمة الله عليه، له أيضا كتابة جميلة، لكنه فصل قال إذا كان أكثر الأرض بياض وفيها نخيل يجوز اعتبار بالأكثر، لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. أما الطريق على مذهب الحنابلة المتأخر من الحنابلة قالوا لا بد أن نرى طريقة لجواز هذا الاستئجار. يقولون تساقي على النخل وتؤجر الأرض. كيف تساقي على النخل وتؤجر على الأرض؟ وفي عندنا عقد يسمونه عقد المساقاة، عقد المساقاة وعقد المزارعة، وإن شاء الله يأتينا في باب المعاملات. فتأتي بعامل وأنت عندك مزرعة تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمرة، بثلث الثمرة. ما معنى ساقيتك؟ يعني أطلب منك أنك تشتغل في هذه المزرعة، تشتغل فيها وتعمل فيها ولك ثلث الثمرة، هذه المساقاة. أيضا يقولون ساقي على هذا الثمرة الموجودة وأجر الأرض، فيأخذ الأرض ويزرعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. كان قديمنا إخوان فيه أراضي خراجية. ما معنى الأراضي الخراجية؟ الأراضي التي فتحها المسلمون ووضعوا الخراج على هذه الأرض، وضعوا خراج ضرائب على هذه الأرض، فالزكاة فيها على من؟ على الدولة، وإلا على المستأجر، على المستأجر الذي يزرعها. لكن الخراج على من؟ الخراج على المالك، الخراج على المالك. ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض فيكون على مالكها، والزكاة على الثمار فتكون على مالك الأرض وهو المستأجر، على مالك الثمار وهو المستأجر. ولو كان المالك هو الذي يزرع الأرض فعليه اثنين، عليه الخراج والزكاة، عليه الخراج باعتباره مالكا للأرض والزكاة باعتباره مالكا للزرع أو الثمار. لكن سيأتينا الكلام إن شاء الله في المزارعة والمساقاة، والكلام فيها جميل. وهذا يا إخوان من فوائد الإسلام ومن حسنات الإسلام أنه ما يترك أحد عاطل. الفقير لا بد أن يعمل، الغني يعمل بماله. تأتي بالفقير وتقول خذ 1000 ريال اشتغل به ولك نصف الربح، تعال خذ هذه المزرعة اشتغل فيها، لأن ربما صاحب المزرعة لا يعرف شيئا فيها، لكن هذا العامل يعرف شيئا في المزرعة فيساقيه أو يزارعه. ولذلك الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة تجب الزكاة على مالك على العامل وعلى مالك الأرض بقدر حصتيهما. إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا، فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام. وعرفنا الخلطة، الخلطة هل هي خاصة في بهيمة الأنعام أو أنها في كل شيء؟ القول الراجح أنها في بهيمة الأنعام فقط. إذا أخذ من ملكه أو موات من العسل، هل العسل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ العسل فيه زكاة؟ نعم، فيه قولان، قولان للعلماء، ولله الحمد العسل تجده في كل مكان، العسل تجده في كل مكان، وهذا نعمة من الله عز وجل، يعني إذا كان في الجبال أو في أي مكان آخر. ولذلك وجدناهم في دولة البوسنة، دولة البوسنة ما يضيفون أهل القرى البعيدين، ما يضيفونك إلا بالعسل، يقدمون العسل، والعسل عندهم ما شاء الله بكثرة. ولذلك قالوا إن أفضل العسل هو عسل البوسنة الموجود الآن. يقول إذا أخذ من ملكه أو من موات من العسل 160 رطلا ففيه عشره، يعني المؤلف أفادنا رحمه الله بوجوب الزكاة في العسل. لكن العسل ليس مما يخرج من الأرض، ونحن الآن نتكلم في زكاة ما يخرج من الأرض. العسل يخرج من بطون النحل كما قال الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لماذا جاء به المؤلف في هذا مع الخارج من الأرض؟ أنه يشبه الخارج من بطون الأرض. لماذا؟ لكونه يجنى في وقت معين. العسل يأتي في وقت معين، لا يأتي في كل وقت، وإنما يأتي في وقت معين كما تجنى الثمار. وقد ضرب عمر رضي الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشر. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل في العسل زكاة أو أن العسل ليس فيه زكاة، وأن ما ضربه عمر رضي الله عنه في العسل ليس زكاة ولكنه اجتهاد لحال مخصوصة، لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الأئمة الثلاثة قالوا إن العسل ليس فيه زكاة، الأئمة الثلاثة قالوا العسل ليس فيه زكاة، لكن اختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله من الحنابلة، صاحب الفروع، كتاب الفروع كتاب عظيم. وابن مفلح هذا هو أعلم الناس بفقه ابن تيمية رحمه الله، لأنه من تلاميذه، ابن القيم من تلاميذ ابن تيمية، ابن كثير من تلاميذ ابن تيمية، أيضا ابن مفلح من تلاميذ ابن تيمية. فهذا ابن مفلح رحمه الله وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام، وهو من أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ابن القيم كان يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. لكن لماذا قالوا العسل ليس في زكاة؟ قالوا لأنه ليس في القرآن ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الزكاة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب العسل، لكن ما دام أن الذين قالوا فيه الزكاة يأخذون بقول عمر يخرجون منه العشر. لكن المذهب المشهور من مذهب الحنابلة ماذا يقولون؟ الوجوب. والأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية يقولون ليس فيه زكاة، لكن المشهور من المذهب الحنبلي الوجوب، ويرون أن نصابه 160 رطلا عراقيا وهو يقارب 62 كيلو. إذا جاء عند الإنسان 62 كيلو من العسل فإنه يخرج الزكاة، فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره، لما ورد عن عمر رضي الله عنه، ولأنه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ليس فيه من الكلفة إلا أخذه وجنيه، كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه، فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصارف الزكاة. أيضا قيل إن النصاب 600 رطل عراقي، وقال في المغني يحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل عراقي. لماذا اختلفوا في هذا التحديد؟ لأنه ليس فيه سنة واضحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة، ولكن أقربها 62 كيلو. إذا بلغ العسل عندك 62 كيلو أخرج عشرة. وإخراج الزكاة يا إخوان لا يخلو أن يكون خير، كله خير، لأنه إن كان واجباً فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته، وإن لم يكن واجباً فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركناً من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. يعني هنا يقول المؤلف رحمه الله إذا جاء العسل في ملكه، إذا جاء النحل في ملكه وأخرج العسل وهو في ملكه، في مزرعته، في بيته، على سطح بيته وما إلى ذلك، في أرضه، يعني بنى النحل على شجرة الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو أيضا أخذه من الموات الأرض التي ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذ من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما إلى ذلك، فهذا هو الذي يقول فيه الزكاة. طيب، عندنا سؤال، هل البترول فيه زكاة؟ هل البترول فيه زكاة؟ ما دام أن المالك له الدولة فهو للمصالح العامة، وما كان كذلك فلا زكاة فيه. أما لو أنك ملكت بترول في بيتك وفي مزرعتك فإنه نطلب منك الزكاة. طيب، يقول الركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس، قليله وكثيره. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، يعني مدفون، الجاهلية دفنوه وذهبوا وتركوه، ولذلك قال الركاز هو المدفون يكون ركازا، بل ما كان من دفن الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ التي قبل الإسلام، التي قبل الإسلام، هذه الجاهلية التي قبل الإسلام. وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا، فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام وما إلى ذلك، المهم أنه من دفن الجاهلية قبل الإسلام. هذا فيه الخمس، في قليله وكثيره، لا يشترط فيه النصاب. الركاز لا يشترط فيه النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. في الركاز الخمس، ما هو الخمس؟ هل هو زكاة أو في؟ هذا الخمس زكاة أو في؟ أيضا اختلفوا في اختلاف من حيث اللغة العربية في كلمة أل، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الركاز الخمس، هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ بعض العلماء قالوا إنه زكاة فتكون أل لبيان الحقيقة، ويترتب على هذا القول ما يأتي أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، لأن نصف العشر نصف العشر والعشر وربع العشر وشامن 40، كلها أقل من الخمس. وأيضا لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. وأيضا لا يشترط أن يكون من مال معين فيجب فيه الخمس، سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى بخلاف زكاة غيره. لكن المذهب عندنا هل هو زكاة؟ يقولون لا. المذهب عند الحنابلة يقولون إنه ليس زكاة. إذن ما هو؟ يقولون في، يقولون إنه في ألف الخمس للعهد الذهني وليست لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة. إذن هذا الركاز وهو نادرا أن يوجد، لكن ربما أنه يجده إنسان يحفر لبناء بيته حفرة طويلة فيجد فيه هذه الأشياء، ربما يجد في هذه الأشياء من دفن الجاهلية القديم. فبعض من العلماء قالوا إنه زكاة، وبعض من العلماء قالوا إنه في، لأن ألف الخمس للعهد الذهني وليست لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود في الإسلام، وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة. ما هو القول الراجح الذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول: وهذا هو القول الراجح، لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. انظروا إخوان إلى أهمية اللغة العربية، كيف العلماء يختلفون في الحكم لأجل اختلافهم في اللغة العربية وفي الركاز الخمس. هذا الخمس هل هو في أو زكاة؟ كله يعود إلى كلمة ال في هذا الحديث. طيب يا إخوان، إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفار ولا أنه من الجاهلية، ماذا يفعل فيه؟ حكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، أي إما أن تحمله إلى صاحبه أو تخبره، لكن الأسهل هنا الإعلام، لأنه قد يكون ثقيلا يحتاج إلى حمل، فإذا أخبرته به أبرأت ذمتك. هذا إذا كان صاحبه معروف، يعني كتب عليه اسمه: هذا فلان ابن فلان يسكن في المكان الفلاني، رقم تلفونه وما إلى ذلك، فهذا تبحث عن صاحبه وتخبره به. لكن إذا كان صاحبه غير معلوم، بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه لفلان، هذا حكم اللقطة، يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده. مسألة أخرى: لو استأجرت رجلا يحفر بئرا في بيتك أو يحفر أساسات لبيتك فحصل على هذا الركاز، هل هذا الركاز للعامل وإلا للمالك؟ نعم، استأجرت رجل يحفر، جاء بالشيول، جاء بالدركتر وبدأ يحفر، فوجد ذهب، وجد صناديق الذهب، هل هذه للعامل وإلا لك؟ إذا كان، شوفوا، يقول العلماء رحمهم الله: إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب الأرض، وإن كان استأجره للحفر فقط فوجده العامل فهو للعامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا عندنا مسألة أخرى، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. ما معنى هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الذين عندهم معرفة بعدد الثمار، يعني يأتون ويخرصون هذه الثمرة في النخل مقدارها 300 صاع، هذه النخلة الواحدة مقدار الثمرة فيها 10 آصع، يعني هؤلاء خراصين يخرصون وعندهم معرفة بالثمرة في العنب أو في ثمر النخل وما إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم قال: إذا رأيت أن هذا 1000 كيلو فنقصوا الثلث، وإلا تنقصون الثلث الربع، اتركوه لصاحب العمل وقولوا بدلا من 1700 الزكاة في 700 من هذا. ولذا قال: هل المراد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوا الثلث أو دعوا الربع إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أو أن المراد أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك، لأن المالك قد يكون له أقارب وأصحاب وما أشبه ذلك يعطيهم من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا هو القول الراجح الذي يراه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن هناك قول آخر أنه إسقاط. باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين. ما هما النقدان؟ وش هو النقد؟ يعني المنقود، الإعطاء، الذهب والفضة، ليس إعطاء بل هما معطيان. النقد يعني تنقد في البيع والشراء، تأخذها وتسلمها، لكن المراد بالنقدين الذهب والفضة. الذهب والفضة. وعلى هذا الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة. ولذا اختلف العلماء في هذه الأوراق التي معنا الآن، الفلوس التي معنا الآن الأوراق، هل هي ذهب أو فضة؟ هل فيها ربا في التعامل بها ولا ما فيها ربا؟ هل فيها زكاة أو هي عروض تجارة؟ إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا. هذه مسائل اختلف العلماء رحمهم الله. ولذلك من المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس، لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. ولذا بعض العلماء قال إنها عروض، وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 1,000,000 قرش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل 10 بـ20 من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر القبض. لماذا؟ يقولون هذه عروض، الفلوس هذه عروض، يعني تتصرف فيها تصرف العروض وليست من النقود. لكن هذا قول يا إخوان قول باطل، هذا قول باطل، لأن الفلوس التي معنا هي مقابل النقدين، مقابل الذهب والفضة. ولذلك لو قلنا بهذا القول إن هذه الفلوس عروض، كان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة ما عليهم زكاة، والبنوك أيضا التي تتصرف في هذا ليس فيها زكاة وليس عليها ربا، لأنه غالبا تتعامل بهذا الأوراق. يقول الشيخ إنه قرأ رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس. الأنواط هو الورق هذا الذي معنا، الأنواط هو الورق الذي معنا، لكن الشيخ رحمه الله يقول هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل. ألا ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. عرفنا هذا القول الأول، أن هذه الفلوس التي معنا الآن الأوراق النقدية يقولون إنها عروض تجارة، إن استعملتها في عروض التجارة فيها الزكاة، ما استعملتها في عروض التجارة ليس فيها زكاة. هذا قول باطل، هذا قول غير صحيح. ما هو القول الصحيح؟ القول الثاني الذي يقول إنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة. لماذا؟ لأنها مال. هذه الآن أنت معك 100 ريال يعتبر مال، معك 1000 ريال يعتبر مال، وربنا سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة، والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فهذه الفلوس التي عندك مال، تشتري بها سيارة، تشتري بها بيت، تشتري بها، ولذلك الناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك. لكن المعتبر فيها نصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ ما هو المعتبر في هذه الفلوس؟ هل هو نصاب الذهب وإلا نصاب الفضة؟ لا، هو نصاب الفضة، لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية الموجودة عندنا، وهذا بالنسبة للريالات السعودية، ولكل قطر حكمه. طيب، هذه الأموال التي معنا الأوراق النقدية هل يجري فيها الربا وإلا لا يجري فيها الربا؟ يعني يمكن أنا أعطيك 100 أو 10، هل يجوز ذلك ولا لا؟ أيوة، هنا يقول من قال إنها عروض فإنه لا يجري فيها الربا، وهذا القول الباطل الأول. لا ربا الفضل كما يقولون، ولا ربا النسيئة، كما أن العروض مثل تبديل الثوب بالثوبين أو الثوبين بالثلاثة وتبديل الجمل بالجملين، يقولون لا بأس به سواء تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم تبديل بعضها ببعض ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك 100 دولار ب400 ريال إلى سنة، أو 1000 ريال ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. لكن الشيخ يقول هذا القول فيه نظر، لأن الناس يرون أن هذه العملات بمنزلة النقد لا يفرقون بينها إلا تفريقا يسيرا. أيضا بعض العلماء أحسن قليلا قال يجري فيها ربا النسيئة، يعني التأخير، دون ربا الفضل. فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، يعني تأخذ منه 10 ريال وبعد أسبوع أو أسبوعين يعطيك 10 أو يعطيك 20، هذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل. وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد يقولون هذا جائز مع التفاضل. لكن هذا هو أقرب الأقوال في المسألة، لا سيما مع اختلاف الجنس، دولار بريال سعودي، جنيه بريال سعودي، وما إلى ذلك. طيب، الريالات التي من المعدن من الفضة، هل يمكن أن نصرفها بريالات من الورق، من الورق، هل يجوز فيه التفاضل ولا لا؟ أنت عندك ريال فرنسي، تعرف ريال فرنسي قديم من الفضة، هل يجوز أن أصرفه بالورق هذا أو لا يجوز؟ هل يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز؟ العلماء المعاصرون اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال بالتحريم، لأن ريال المعدن هو ريال الورق أصله، ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. لكن آخرون من العلماء قالوا بالجواز، لأن بينهما فرقا، فالجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير الدولة. ويدل لهذا أنك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن ومئة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتها أو لا؟ نعم تختلف، الحديد يشترى لذاته والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. وقالوا لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة جاز التفاضل بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا، أما أنا فنفسي طيبة بجوازه وليس عندي فيه شك. إلى هنا نقف ونكمله غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا يا أكرم الأكرمين حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.